الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بفضيلة.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا في كتاب الجنائز. قال رحمه الله تعالى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله فتنة القبر أي ما يحدث للميت من الامتحان في قبره. قوله ضج المسلمون أي صاح الصحابة وارتفعت أصواتهم بالبكاء من هول ما سمعوا. الوجه الثاني، دل هذا الحديث على أن عذاب القبر حق، ودلت على هذا نصوص القرآن والسنة. الوجه الثالث، أن الافتتان في القبر شديد، وأن النجاة لا تكون إلا لأهل الإيمان والصدق. يقول جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. الوجه الرابع، فيه أن عذاب المشرك في قبره دائم مستمر، كما قال جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، وإن كان من فائدة فهي تلحق فوائد فهي تلحق في الحديث السابق، ويكون فيه دليل على أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الحديث أورده المصنف هنا ليشير إلى أن عذاب القبر حق، كما أن نعيم القبر حق، وإلا هو من الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها في آخر صلاته قبل السلام. كان يدعو بها في آخر صلاته قبل السلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قول الصحابي افتلتت نفسها أي ماتت بغتة وفجأة، وقوله لو تكلمت لتصدقت أي هو يغلب على ظنه بأنها لو لم يباغتها الموت، لا تصدقت. وقولها قال رجل، الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه كما جاء مصرحا باسمه في أحاديث أخرى. الوجه الثاني فيه أن موت الفجأة موت أسف، ولهذا ينبغي للإنسان دائما أن يكون مستعدا للقاء الله عز وجل بالأعمال الصالحة وبتبرئة ذمته مما اشتغلت به من الحقوق التي لله والحقوق التي للمخلوقين. الوجه الثالث فيه أن الصدقة نافعة للميت، فمن حق الميت على الحي أن يدعو له وأن يستغفر له وأن يترحم عليه، وكذلك أن يتصدق عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا استبطاء ليوم عائشة، فلما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري ودفن في بيتي. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قولها إن كان، إن هنا مخففة من إن الثقيلة، واسمها ضمير الشأن أي الحال والشأن. إن كان يعني الحال والشأن. لا يتعذر أن يطلب العذر من أزواجه، لأنه كان يحب أن يمرض في بيت عائشة. قولها استبطاء أي شعورا منه صلى الله عليه وسلم بتأخر نوبة عائشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مات عن 9 زوجات. قولها سحري ونحري أي صدري وعنقي، سحري ونحري أي صدري وعنقي. الوجه الثاني فيه فضيلة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث إنها كانت من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأدلة على ذلك كثيرة، ومن هذا الحديث: فلقد كان يحب أن يمرض في بيتها رضي الله عنها. الوجه الثالث فيه بيان عدل النبي عليه الصلاة والسلام بين نسائه، وأنه لم يكن يظلم إحداهن في مسألة العدل، ولذلك كان يتشوف أن يكون في بيت عائشة، ولم يمنعه هذه الرغبة من أن يعدل بين نسائه صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. لا تقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أي لا تذكروا الأموات بسوء. قوله أفضوا أي وصلوا إلى ما عملوا من خير أو من شر. الوجه الثاني فيه النهي عن سب الأموات، وذلك لأن الميت حط رحله في الدار الآخرة، فهو في دار الجزاء وقد ترك دار العمل. الوجه الثالث فيه في طبعا في أحاديث أخرى دلت على جواز ذكر بعض الأموات بسوء، خاصة الذين خلفوا وراءهم ما فيه فساد وشر على الناس، وذلك تحذيرا للناس وتنبيها لهم عن يعني النظر فيما خلفوه مما فيه شر على عقائد الناس أو على أفكار الناس. نكون بهذا قد انتهينا من كتاب الجنائز. أسأل الله تعالى السداد والتوفيق للجميع، كما أسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. معنا أم عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أم عبد الله.
عندي سؤالين. السؤال الأول، أنا ومجموعة من الخوات يعني بدأنا بحفظ سورة البقرة، بحيث أن يعني كل أسبوع يعني نسمع وجه. فيعني تعرف الحفظ يعني ياخذ وقت على اساس انك انت تتمكن يعني من الحفظ، بالذات احنا يعني اللي تعتبر يعني مبتدئات. فالسؤال هل في شيء ان انا يعني قبل انا من النوع اللي دائما اقرا الورد، وعاده الورد مالي يكون يعني جزء او نص جزء، فقمت الفتره اللي طافت يعني بس اقرا في الايات اللي ابي احفظها، هل هذا يعني يكون يعني يعوضني عن الورد؟ هذا سؤال. وشيء ثاني انه يعني صرت مثلا في الصلاه كله يعني اردد او اقرا بعد الفاتحه مثلا خمس ايات مثلا في الركعه الاولى وخمس ايات في الركعه الثانيه. فهذا بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني في ايات وايده في القران،
يعني تقصدين خمس ايات من الحفظ؟
اي نعم. يعني مثلا صلاة الفجر الركعة الأولى أول خمس آيات، الركعة الثانية
من مقرر الحفظ.
اي نعم. وهكذا يعني الظهر والعصر يعني نفس الآيات
إن شاء الله.
تمام. إذن والشيء الثاني شو الحكمة أن في آيات في القرآن يعني نفس المواضيع بس تتكرر، يعني مثلا في يعني عدة سور، يعني مثلا قصة سيدنا موسى مثلا أو قصص أخرى نفس القصة تتكرر في سور أخرى، شو الحكمة منها؟
إن شاء الله.
يعطيك
جزاك الله خير عبد الله. كلمة أخرى بسعود تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بسعود تفضل.
أهلا مرحبا. عندي سؤال واحد إذا ممكن.
نعم.
إذا مثلا الأهدية مثلا للأبناء مثلا دون البلوغ، مثلا بعض الهدايا او يعني مثلا شاركوا في مسابقات، فاحيانا تكون مثلا مبالغ نقديه، فهل يجوز مثلا للوالد او الوالده التصرف بهذا المبلغ هم مثلا دون البلوغ؟ مثلا احيانا تاتيهم مبالغ من المسابقات او غيرها يعني، او مثلا كانوا متفوقين فيحصلون مبالغ نقديه، فهل يجوز يعني التصرف للوالد والوالده يتصرفون؟ وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير بس تسمع ان شاء الله. نجيب الشيخ سؤال عبد الله تسأل، تقول اتفقت مع مجموعة من النساء حفظ سورة البقرة، فتقول في كل أسبوع نحفظ وجه واحد، فتقول في السابق كان عندي ورد يومي أقرأه من القرآن جزء أو نصف جزء، تقول في هذه الفترة بدأت تقول فقط أردد الآيات التي للحفظ فقط، فتقول هل هذا يكفي ويجزئ عن الورد؟
الحمد لله. بالنسبة للآيات التي يعني ترددها الأخت عبد الله مع زميلاتها، هذه تغني عن الورد اليومي، ولله الحمد والمنة، لأنها قراءة للقرآن، والمطالب بأن الإنسان يقرأ شيء من القرآن يوميا، وما دام أنها ولله الحمد يعني تقرأ بهذه النية، نية الحفظ، وتجمع بين هاتين النيتين، فيكون هذا وردها اليومي ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ عن هذه المكالمة. أخ محمد تفضل. نعم فضيلة الشيخ سؤال مع عبد الله، تقول أيضا يعني هذا الورد أو هذا الوجه الذي سأحفظه مقرر الحفظ، تقول أقرأه في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني يكرره في كل الصلوات، في الركعة الأولى خمس آيات وفي الركعة الثانية خمس آيات.
الحمد لله. أيضا هذا حقيقة طريقة جيدة وطيبة، وهي أيضا تساعد على يعني الضبط وعلى الحفظ، وهذه تعتبر أيضا من المراجعة كما أنها من الورد، فهذه حقيقة طرق جيدة وطيبة. بارك الله فيكم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ محمد من فرنسا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد تفضل.
فضيلة الشيخ، بالنسبة لتعويذ الأطفال هل يكون عند النوم فقط؟
جزاك الله خير أخ محمد تسمع شاء الله رد.
جزاكم الله خير.
حياك الله. أيضا سؤال مع عبد الله، تقول فضيلة الشيخ ما الحكمة في أن بعض الآيات في القرآن تكون في نفس الموضوع وتكون في أكثر من سورة، تأتي في أكثر من سورة، كبعض قصص القرآن تكون في أكثر من سورة نفس القصة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للقرآن لا يخفى بأنه كلام الله عز وجل، وكلامه صفة من صفاته، وأيضا القرآن أحكمت آياته، والقرآن يتفجر بلاغة، ولهذا تحدى الله عز وجل العرب الأقحاح الذين هم أهل الفصاحة والبيان أن يأتوا بعشر سور أو يأتوا بسورة أو يأتوا بعشر آيات، فعجزوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، بل تحدى الله جل وعلا الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. والقرآن في واقع الأمر يعني كما ذكرنا بأنه مشتمل على البلاغة والبيان، هناك قواعد بلاغية كثيرة جدا. يعني بالنسبة للسور أو القصص عفوا التي تتكرر في القرآن، هذا التكرر ما فيه يعني قصة تكررت إلا وفيها زيادة فائدة، ولهذا العلماء لما يتحدثون عن مسألة تكرار السور يذكرون هذا، تكرار القصص يذكرون هذا من جملة المعجزات العظيمة التي اشتمل عليها القرآن، لأنه ما في قصة جاءت بسياق آخر إلا وقد اشتملت على مجموعة من الفوائد والزيادات. لهذا أخت الفاضلة عندنا قاعدة مهمة، أن قصص القرآن تأتي أحيانا مقتضبة وتأتي أحيانا مفصلة، والمفصل منها لا يلزم بالضرورة أن يؤتى على جميع جزئياته، بل إن من الأسلوب القرآني ما يسمى بالطي، وهي أن الأشياء التي تفهم بمقدمات العقول القرآن يضرب عنها صفحا. يعني هناك فراغات مثلا في القصة، هذه الفراغات الموجودة معلومة، يعني ما يحتاج إلى أن يطلع عليها الإنسان، لكن سبحان الله العظيم أحيانا في الآيات الأخرى التي جاء فيها اقتضاب تجد سبحان الله هذه الفراغات الموجودة في هذه القصة الطويلة تجدها موجودة هناك باقتضاب، تنبه على هذه النقطة. وما في حرف واحد يأتي زائدا في قصة تكررت في مقام آخر إلا وتجد سبحان الله العظيم له فائدة. وهذا طبعا ما يدركه إلا من درس طبعا اللغة، ودرس أيضا علوم القرآن، ودرس أيضا علم المعاني، وأيضا البلاغة، يرى هذا بشكل واضح. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ راشد، تفضل.
الله يحييك، أحسن الله إليكم. بالنسبة للثوب اللي يصاب بالمذي، أحيانا ينضح الثوب، يعني أخذ كف من ماي ونصبه في الثوب ويبقى أثر، ما يروح إلا بمشقة هالأثر، فما حكم هذا الأثر؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أخ راشد. تسمع شلرت أخت نورة، تفضلي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي أخت نورة.
لو سمحت، إحنا ورثة وعنا عقار وقمنا ببيع هذا العقار، بس المشتري للحين ما استلم العقار، يعني القاضي يمكن اليوم يوقع عليه جيزة، وهذا العقار باقي لنا جزء بسيط من الإيجار الحين، بس ما عارفة أنا هذا الإيجار يروح للمشتري ولا إحنا ناخذه.
إن شاء الله. إن شاء الله. زاد شاء الله خير أخت نورة، تسمع إن شاء الله الرد. أيها شاء الله.
أوكي.
نجيب فضل الشيخ سؤال مسعود، يقول في بعض الأحيان يهدى لأبناء الصغار دون البلوغ هدايا، أو يحصلون على مبالغ نقدية كيقول من مسابقة مثلا أو تفوق في مدرسة وغير ذلك، هل للوالدين التصرف في هذه الأموال؟
الحمد لله، بالنسبة للطفل يملك لكن محجور على ماله للنقص الحكمي الذي لديه، ولذلك يقوم وليه بالمحافظة على ماله وتنميته وإخراج الزكاة عنه إذا كان قد بلغ النصاب. ولهذا الطفل يملك بارك الله فيكم، فما يأتيه من هدايا تدخل في ملكه، ما يأتي من هدايا للطفل تدخل في ملكه، وما ينبغي للوالدين أن يتصرف في هذا المال إلا إذا احتاج إليه حاجة ضرورية، نعم في مثل هذه الحالة، أما إذا لم يكن ثم حاجة فيحفظ لهؤلاء الأولاد وينمى لهم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا سؤال الأخ محمد يقول: تعويذ الأطفال هل يكون عند النوم فقط؟
الحمد لله لا يكون عند النوم فقط، لكن يتأكد عند النوم، وإنما يعوذون أيضا عند الخروج وعند الدخول وعند الزيارة مثلا، لا بأس بذلك. نعم
جزاك الله خير فضل الشيخ. الأخ راشد يسأل عن الثوب يصيبه المذي، فيقول ينضح بالماء لكن يبقى أثر، فيقول ما حكم هذا الأثر؟
الحمد لله بالنسبة للمذي نجس، لكن نجاسته مخففة. لماذا؟ لأن جاء الحديث بالنضح وليس بالغسل، ولكن عموما يغسله حتى يخرج الماء من الجهة المقابلة ويكتفي بهذا، وفي الغالب أن المني لا يبقى له أثر إذا وصله الماء، وينبغي للإنسان أن لا يركز كثيرا في مثل هذه الأشياء حتى لا يصاب بالوسواس.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا سؤال أخت نورة تقول: نحن ورثة عندنا عقار وبيعنا هذا العقار للمشتري، لم يستلمه إلى الآن هذا المشتري، وتقول هذا العقار بقي لنا جزء من الإيجار، فتقول هل هذا الإيجار للمشتري أو لنا؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للأجار على ما اتفقتما عليه، فإذا كان المشتري قد دفع الثمن وأخليتم أنتم العقار يكون المتبقي للمشتري، أما إذا لم يعني يسجل العقار ولم تخلوه بعد فإنه يبقى على الأصل، يبقى على الأصل، وإذا اختصمتما فينظر يرجع إلى المعمول به عرفا، وهذا طبعا يراجع فيه المكاتب العقارية وينظر فيما تعارف الناس عليه من حيث بقية الأجار، هل هو البائع أو المشتري في ماله إذا اختصموا، لكن عموما من حيث الشرع إذا المشتري نقل العقار ولم يشترط البائع بقية الأجرة فإنها تكون له.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة أو تسأل تقول: أنا أدعو دائما لأهلنا وأطفالنا في غزة، أقول اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، هل هذا الدعاء بهذه الطريقة يكون صحيحا؟
الحمد لله. نعم هذا مقتبس من القرآن ولله الحمد، وهذا الدعاء طيب بارك الله فيك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول: وصلت المدينة على وقت الظهر، ويقول صليت الظهر والعصر قصرا، ثم رجعنا ودخلنا المسجد النبوي وأذن المؤذن لصلاة العصر، فلم نخرج، صليت العصر جماعة لكن ليست الصلاة بنية صلاة العصر إنما نافلة، فيقول هل فعلي صحيح؟
الحمد لله لا حرج، ما دام أدركت الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام نبه على هذا، قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الجماعة فصلوا معهم. فأنت صليت في السفر، صليت قصرا ثم أدركت الصلاة في المسجد النبوي، لا يتصور أنك تعتزل وتجلس تنظر إلى الناس، لا صليت معهم، لا حرج في ذلك ولك أجر النافلة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يريد منكم فضل الشيخ نصيحة وكلمة لمن يقول أن القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع، ويقول يثيرون الشبهات حول السنة، ويقولون أنها يعني تحتوي على تناقضات أو تعارض القرآن أو أنها لا تناسب العقل.
الحمد لله. طبعا هذه يعني الشبهة شبهة داحضة وليس لها قيمة ولا تقوم على ساق، فالقرآن يكذبها. يعني ما جاء في كتاب الله عز وجل من الأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وبطاعته وبعدم يعني معصيته وعدم الحيد عن طريقه، هذه كلها تدل على أن السنة هي صنو القرآن. لهذا الله عز وجل ذكر في آيات كثيرة الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لما جاء ذكر وأولي الأمر منكم أتى بالواو العاطفة التي تعود على ما سبق، لكن لما قال أطيعوا الله قال وأطيعوا الرسول، جعلها استقلال. أيضا يقول جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وأنا لو جلست الآن أعدد الآيات في القرآن الآمرة بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام يعني أعتقد خرجنا عن المقصود. والحسن البصري له كلمة جميلة يقول: لقد امتحن الله عز وجل الناس بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لهذا علامة محبة الله عز وجل الصادق هي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا القرآن أنزله الله عز وجل ولم يجعل فيه التفصيل من حيث التكاليف والعبادات، ولهذا أوكل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، فالبيان موكول إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا مثلا لو ضربنا مثال يقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه الآية فيها الأمر بإقامة ركنين من أركان الإسلام: الصلاة والزكاة. أما الصلاة فلم يأتي في القرآن ما يشير إلى أعداد الصلوات ولا إلى عدد الركعات ولا إلى القراءة في الركعات ولا إلى هيئة الصلاة، هذه كلها التي يصليها الناس في المساجد من أين أخذوها؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا الآن ما عندنا في القرآن أن صلاة المغرب 3 ركعات، لكن عندنا في السنة. ما عندنا في القرآن أن صلاة الفجر 2 ركعات، لكن هذه جاءت به السنة. ما عندنا أن صلاة الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، يعني ما ذكر في القرآن، إنما ذكر في السنة. كذلك يعني بداية الوقت ونهاية الوقت، الله عز وجل قل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا مؤقتا. طيب كيف عرفنا بأن هذا الوقت يبدأ من هذه الساعة وينتهي بهذه الساعة؟ من السنة النبوية. وهكذا عندنا قيام الليل، عندنا صلاة الوتر. أين الدليل على صلاة الوتر في القرآن؟ ما في. أين الدليل على السنن القبلية والبعدية في القرآن؟ ما في إلا النصوص العامة. هذا بيان من النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا صلاة العيدين أو صلاة الجنازة أو صلاة الكسوف والخسوف ما في القرآن، لكن هذا جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الآن إذا مات ميت قام الناس وكبروا عليه 4 تكبيرات، أين هذا في القرآن؟ ما في. وقد يقولها قد يكون هذا القائل من يصلي على الجنائز الذي يقول بأنه ما نعتمد إلا على القرآن. لما ننتقل إلى السنة النبوية، الله عز وجل يقول وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب أي زكاة؟ الآن عندنا الزكاة في 4 أصناف من الأموال، وين في القرآن؟ موجودة بالعموم، يعني مثلا ذكر العموم: بهيمة الأنعام، النقدين، وعروض التجارة، وخارج من الأرض من الحبوب والثمار، هذه 4. طيب تفاصيلها أيضا، الآن من ملك 40 رأس من الغنم ففيها شاة، وين في القرآن؟ ما في. طيب من وين؟ الناس يزكون، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلها تزكي من كان عنده يعني النصاب في بهيمة لنا، هذا من السنة. طيب في كل 5 من الإبل شاة، أين هذا في القرآن؟ ما في. طيب في الزروع والثمار، وآتوا حقه يوم حصاده، طيب ما هو النصاب؟ 5 أوسق ليس موجودا في القرآن، وكذلك زكاة المال ربع العشر. فأيضا في الحج مثلا يقول جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. كيف حج البيت؟ يعني كيف يحج الناس؟ هل هكذا يذهب؟ سمعت أحد من الناس قال أنا رايح الحج في رمضان مثلا، أو رايح الحج في ذي القعدة مثلا، أو أنا ساقف في عرفة في ذي القعدة مثلا. ما في. لماذا؟ لأنهم متبعون للنبي عليه الصلاة والسلام، فهم أخذوا نسكهم من النبي عليه الصلاة والسلام القائل خذوا عني مناسككم. ولذلك أخي الفاضل أنا أنصحك بأن لا تشغل نفسك ولا تضيع وقتك في يعني السماع لمثل هذه الشبهات التي لا قيمة لها، وليست بحاجة حقيقة إلى يعني إطالة الوقت في الرد، فهي لا قيمة لها. وبالمناسبة هي ليست جديدة، هذه من قديم يعني أثارها كثير ممن يعني يريد الإسلام بسوء، يريد أهل الإسلام بسوء، فذهبت وبقيت السنة. يعني هؤلاء ذهبوا عفوا، ذهبوا وبقيت السنة. يعني الإمام الشافعي رحمة الله عليه صنف كتاب اسمه الرسالة، ورد فيه على طوائف ممن يعني تعرضوا للسنة النبوية، إما بإنكارها بالجملة، وإما بعدم قبول حديث الآحاد. فرد عليهم الشافعي. متى توفي؟ توفي سنة 204 من الهجرة، يعني توفي في أول القرن الثالث. طيب وين هؤلاء الذين شغبوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ذهبوا وبقي الشافعي، وذهبوا وبقيت السنة، بقيت دواوين السنة، والناس ولله الحمد ينتفعون بها ويحفظونها ويرجعون إليها. واضح؟ بارك الله فيك. فلذلك لا تشغل وقتك ولا يعني يكون لديك قلق، لأن دين الله محفوظ سبحانه وتعالى، سنة النبي محفوظ. وسبحان الله العظيم يعني بالتأمل في السوابق التاريخية أن كل من يعني تعرض لسنة النبي عليه الصلاة والسلام قصدا واتجه إليها بمثل هذا النوع يخزيه الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله هذا موجود يعني. ولذلك كثير من هؤلاء الذين كان لهم حضور في الزمان السابق لما تعرض لسنة قصدا، يعني مش جهلا أو تأولا أو شبهة مثلا، لا قصدا يريد السنة، يريد الأحاديث ليسقطها، أبد إلا أخزه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. فالذي يحفظ السنة الله عز وجل يكتب له نضارة الوجه في الدنيا والفوز في الآخرة. أما من يتعرض للسنة فله الخزي، له الخزي. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وليس هناك أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم من أولياء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم الأولياء عليه الصلاة والسلام. فالتعرض لسنته تعرض له إذا كان قصدا يعني تعمدا ومحاولة للنيل من سنته هو يريد النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا الآن لو أخذت هذا القرآن وذهبت به إلى مثلا يعني بلاد أخرى لا يمكن أبدا أن يفهموه، ولا يمكن أبدا أن يؤمنوا الإيمان الحقيقي إلا بالسنة. لهذا بعض عبارات بعض العلماء جميلة، يقول القرآن يحتاج إلى السنة، والسنة قد لا تحتاج إلى القرآن. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين. فالبيان للنبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. معنا أبو سفيان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سفيان.
الله يحييك. عندي سؤال لفضيلة الشيخ عزيز حفظه الله. السؤال هو للنمل الذي كلم نبي الله سليمان عليه السلام، هل هو النمل مثلا النمل الكبار أو النمل اللي هو النمل الضر اللي هو المعروف النمل الضر الأصغر؟
نعم نعم إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح. نعم جزاك الله خير بس سفيان، ما شاء الله رأي. أيك
شكرا جزيلا.
جيفال شيخ سؤال بسفيان بالنسبة يقول النمل كلم سليمان عليه السلام، فيقول أي نوع من أنواع النمل؟ هناك يقول نمل كبار، هناك النمل الصغار.
الحمد لله. يقول الله عز وجل لما ذكر سليمان قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. طبعا القرآن ما ذكر نوع النمل ولا النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك يا أخي الفاضل هذا من العلم الذي لا ينفع يعني الوقوف عليه ولا يضر الجهل به، ولذلك الإنسان يصرف وقته ومطالعته في الأشياء النافعة التي تضيف إليه إضافات علمية وشرعية. لهذا العلماء نبهوا على هذا قديم وذكروا بأن يعني القرآن إذا أعرض عن ذكر تفاصيل شيء، والسنة النبوية كذلك إذا أعرضت عن ذكر تفاصيل شيء، فهذا دليل على أن ما ينبغي للإنسان البحث وراءه. يعني مثل عصا موسى، ومثل نوع خشب سفينة نوح، ومثل كلب أهل الكهف كيف لونه وطوله وجنسه وسلالته مثلا، وكذلك النمل. فهذا ما ورد فيه يا أخي الفاضل شيء لا في القرآن ولا في السنة.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
دام فضلك فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو محمد، تفضل.
الله يحييك ويبديك، مساكم الله بالخير
والنور والعافية، الله يحفظك.
تحية لكم ومشكورين ويزاكم الله خير وفي ميزان حسناتكم.
آمين.
الله
يبارك
بكم إن شاء الله ويزاكم عنا
خير
الجزاء إن شاء الله.
الله يبارك.
السلام عليكم فضيلة الشيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
الله يحييك ويبديك. عندي سؤال فضيلة الشيخ. من يومين تقريبا كان في برنامج على إذا عن طريق إذاعتكم موقرة عن يعني الله يبعد عنكم وعن سوء العزاء، مجالس العزاء. فطرحت أنا موضوع اللي هو مثلا هل في بعض يعني نقول مثلا نحضر مجلس عزاء التوزيع لأجزاء من القرآن الكريم 30 جزء موزعات على 30 كتيب أو 30 جزء ويتم توزيع على الحضور، يعني أنت من تدخل يعطونك جزء أو يقول لك اقرأ على ثواب المتوفى أو الأشياء من هذه من هذا القبيل، هل ورد شيء في الشرع أو في أن هذا هل شيء جائز أو غير جائز؟ عشان الواحد يعني يبتعد عن البدع يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك محمد. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عمر، تفضل.
الله يبارك فيك الشيخ. أنا بسأل يوم الحين تي تسأل حد من العلماء قال لك للفقهاء رأيين كذا رأي وكذا رأي. الحين يعني أنا أخذ برأي منه فيهم مثلا يعني عن شيء مسألة يقول لك والله الفقهاء، بعض الفقهاء يقولون ما في مشكلة، بعض الفقهاء يقولون لا. أنت الحين أنا أخذ برأي منه، هذا أقرأ سؤالي. جزاك الله خير.
جزاك الله خير خمر، تسمع شرط. حياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال أبو محمد. يقول بالنسبة للعزاء، يقول في بعض مجالس العزاء يوزعون يقول أجزاء من القرآن فعلى الحضور، فيقول يقرأ هذا الشخص مثلا ما تيسر له من القرآن ويهدي الثواب للميت.
الحمد لله. بالنسبة للعزاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو للمصاب ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، اصبر واحتسب. كان يقول للمرأة اصبري واحتسبي، وهذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وجرير بن عبد الله البجلي الأمير رضي الله عنه يقول كنا نعد الجلوس إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر بقراءة القرآن أو يقرأ هو، مع أنه توفي جمع كبير من أهله ومن أصحابه. توفيت زوجته خديجة في حياته، وتوفيت جميع أولاده في حياته ما عدا فاطمة، وتوفي عدد كبير من أصحابه، ما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك السنة يا أخي الفاضل في العزاء أن يذهب الإنسان يعزي المصاب ويقول أحسن الله عزاءك، عظم الله أجرك، غفر الله لميتك، صلى الله تعالى يرحمه ويغفر له، اصبر واحتسب مثلا، ويذهب. هذا هو المشروع. وأما الاجتماع للدعاء فهذا ما ثبت فيه شيء، ودواوين السنة بين أيدينا ما ثبت شيء، والإنسان لا يأتي بشيء من عنده. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم. من الشيخ أيضا سؤال الخمر، يقول في بعض الأحيان يكون للفقهاء أكثر من رأي في مسألة من المسائل الفقهية، فيقول أنا أخذ برأي من هؤلاء؟
الحمد لله، يعني بالنسبة للناس إما أن يكونوا عوام من حيث الجانب الشرعي والفقهي، أو يكونوا طلبة علم يعني لديهم القدرة على البحث والاستدلال والاستنباط. بالنسبة للعام له أن يقلد يعني من يرى من يثق في دينه وأمانته وعلمه، لا حرج له أن يقلد هذا المفتي أو يقلد المعتمد في المذهب مثلا. وأما طالب العلم فلا بد من أن ينظر في الأدلة ويجتهد فيها، ولا يخرج عن قول ليس له فيه إمام. وبالنسبة للعام إذا والله وقف على قولين لأهل العلم أو استفتى فقيل له بأن في المسألة خلاف، ينظر في القول الذي معه الدليل، القول الذي مدعم بالدليل يأخذ به. نعم.
بارك الله فيكم فالشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نعمل ونصلي جماعة في الورشة التي نعمل بها، فهل يجب علينا أن نؤذن أو يؤذن أحدنا، أم أن الأذان الذي يؤذن في المسجد يكفي؟ مع العلم يقول أننا لا نسمع الأذان داخل الورشة.
الحمد لله، إذا كانت الورشة قريبة من المسجد فيكتفى بأذان المسجد، أما إذا كانت بعيدة أو لا يسمع الأذان فالأفضل نعم أن تؤذنون في الورشة، يؤذن أحدكم ويأمكم أكبركم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى ذلك.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الأذان الموحد في المساجد هو حكاية أذان وبالتالي لا نردد خلفه؟
الحمد لله، الذي يعرف بأنه أذان مباشر يؤذن في مكان ويذاع في بقية المساجد فيردد خلفه. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يوجد في السنة في السيرة النبوية أن نساء حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام أو إيذاءه؟
الحمد لله، أنا ما أحفظ في هذا الشيء، في أن مجموعة نساء حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أحفظ في هذا الشيء.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول نريد التوضيح الآية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم.
الحمد لله، هذه الآية جاءت في سورة النور، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قل الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والمعنى الغض هنا الخفض، ومن هنا تبعيضية، هذا الذي ذكره العلماء، لأن الإنسان لا يمكن أبدا أن يغلق عينيه إذا هو مشى في الشارع، وإنما ينظر حتى إذا رأى شيئا مما يحرم النظر إليه غض بصره، هذا هو المعنى. وفي الغالب أن هذه الآية إنما سيقت لأجل التنبيه على حفظ البصر، عدم إطلاقه، لا سيما إذا كان هذا يقود إلى تفجير الغريزة وتحريك الشهوة في النفس البشرية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول: زارت إحدى قريباتي المدينة ولم يتسنى لها زيارة الروضة، فقط صلت في المسجد النبوي، فقالت إنها لم ترتاح في المدينة، بمعنى لم تعجبها أو لم تحب المدينة كثيرا. فقلت لها: كيف وهي التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام هي خير لكم خير لهم وكانوا يعلمون؟ ودخلت يقول معها في جدال وفي نقاش، وفي الأخير قلت لها: ابحثي في نفسك. فأقول الآن أشعر بالذنب.
الحمد لله، بالنسبة للمدينة هي مدينة النبي عليه الصلاة والسلام ودار هجرته ومأرز أهل الإيمان، ولذلك الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قضية يعني هي لم ترتاح في المدينة، إذا كان بسبب يعني حصول مرض لها مثلا، أو يعني لم يوائمها جو المدينة، فهذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي. أما إذا كان يعني هي حصل في نفسها شيء كراهية للمدينة، وأنا لا أعتقد هذا، فهذه تراجع نفسها، لأن كيف هذه مأرز الإيمان، وهذه مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه دار الهجرة، وهي خير البقاع بعد مكة، المدينة خير البقاع بعد مكة، وفيها السكينة وفيها الراحة. لذلك ما أحد زار المدينة إلا وجد هذا الشعور، شعور الراحة، وفيها البركة سبحان الله العظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لها. عموما لعل الأخت هذه ذكرت يعني قصدت الجو الحار مثلا، قصد أنها مريضت مثلا، ما يعني قد يكون من هذه الأشياء، ويمكن والله أعلم أنها ما مكثت فترة من الزمن حتى تتعرف على المدينة، فنعتذر لها بهذا. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل صحيح أن صاحب البيت هو الذي يصلي بضيوفه ولو كان في الضيوف حافظ للقرآن؟
الحمد لله، وجاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل والرجل في بيته ولا في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. لهذا أحق الناس بالإمامة صاحب البيت، لكن إذا كان في الضيوف مثلا أحد من العلماء أو طلاب العلم أو الذين هم أحفظ القرآن، فينبغي على صاحب البيت أن يقدمهم، ينبغي على صاحب البيت أن يقدمهم. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول: هل يعتبر برنامج شريعة النور والبرامج التي على شاكلة من مجالس العلم ونؤجر باستماعنا إليها؟
الحمد لله، لا شك هذه نعمة من نعم الله، وجود هذه البرامج سواء عبر التلفاز أو عبر الإذاعة التي فيها ولله الحمد تعليم لأحكام الدين والشرع، وفيها من التذكير والنصائح الشيء الحمد لله اللي يلمس الناس، فاحتساب الإنسان الأجر في السماع وفي المتابعة، هذا لا شك بأنه من مجالس الذكر ولله الحمد والمنة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن المادة، يقول: المنتشر يقول في الفترة الأخيرة، اسمها يقول نيكوتين وتكون بديلة للتدخين، ما حكم من يضعها؟
ما اسم المادة؟
نيكوتين.
النيكوتين
كان فضيلة الشيخ بديلة للتدخين، أو لمن يريد أن يقلع عن التدخين استعمل.
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف القصد والنية، فإذا كانت هذه المواد وصفها طبيب حتى يتدرج المدخن المدمن على الدخان ليتخلص من التدخين، فأرجو أن لا يكون بها بأس، يعني جانب حتى يخرج هذه السموم من البدن ومن الدم. وأما إذا كان لا، هي بديل عن التدخين، فهو بقي في التدخين حتى لو كانت أخف، فيبقى مدخنا.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة يقول كيف يمكن أن أبعد النمل من المنزل، يقول كثر عددهم في المنزل.
الحمد لله، طبعا يعني بالنسبة للنمل وجوده في المنزل أمر طبيعي، فقد يكون قبل البناء هنا قرية من النمل أسفل الأرض، وقد يكون المنزل فيه شيء من الأمور الجاذبة للنمل كوجود الزرع وجود الطعام وشيء من هذا القبيل، فهذه أشياء طبيعية. يعني بعض الناس الآن يبالغ في هذا، وهذا يعني يسعى الإنسان إلى مكافحته عبر يعني شركات أو مثلا يقوم هو برش الأماكن وينتهي النمل. أما إذا قال والله أنا بذلت كل حيلة ويعني عملت كل وسيلة لمكافحة النمل لكن يزداد والشركات هذه تستغرب من هذا الشيء، يحجر عليه، والتحجير يقول يسأله بالله، يقول أسألك بالله إلا خرجت، أسألك بالله إلا خرجت، أسألك بالله إلا خرجت، ويترك له مجال حتى يخرج. إذا والله خرج فالحمد لله، إذا ما خرج له أن يقتله، أن يقتل النمل بغير النار ولا بالماء الحار، وإنما يغرقه بالماء مثلا أو يقتله بالمبيدات هذه الحشرية.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول يوجد حول سكني العديد من المساجد والحمد لله، لكن الأصوات يقول الأذان لا أستطيع أقول أن أردد خلف أي مسجد منهم لأنها تتداخل، فأضطر يقول أن أؤذن بنفسي وأسمع نفسي، فما الحكم؟
الحمد لله، هذا غير مشروع أنك تؤذن لوحدك في المنزل وحولك مساجد، لا ما يصلح هذا. يعني كونك الآن أنت لا تستطيع الترديد خلف المؤذنين بسبب تداخل الأصوات تذهب وأن تؤذن، لا هذا غير مشروع، فأنت لست يعني ليس فرضا عليك.
لكن شيخ فهمت أنه يعني لا يردد خلف المؤذنين لكن يؤذن معهم، عندما يسمع الأذان يؤذن.
لا هو خطأ، هذا هو مطالب بأن يردد وليس إيش يكرر أو يقلد، بدليل أنه إذا جاء عند الحيعلتين يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هو بهذه الحالة سأيش يقوم فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.